يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معشر الأحبة، وكتب الله لكم أجر القدوم إلى هذا المسجد، وكتب لكم أجر المجيء لأجل الحصول على العلم، وفقهنا الله وإياكم في دينه. أيها الأحبة، إن العبد لا يكدح في هذه الحياة في سبيل تحصيل معاشه فيها، ولا يكاد يقول تعبت، وينصب في ذلك ولا يكاد يقول جهدت، مع أن الأولى أن يكون هذا فيما يقربه إلى الله. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والله جل وعلا قد أشار إلى ذلك في قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فجعل العمل كله للآخرة، ولا تنسى الدنيا فيؤخذ منها ما يتبلغ به ويعين على عبادة الله جل وعلا. فلا تنسي العبد المؤمن هذه الدنيا. والذي جعلني أقول هذا هو سيرة راوي هذا الحديث الصحابي الجليل والمجاهد النبيل والملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. فقد كان في هذا الباب رحمه الله ورضي عنه مثالا عظيما وقمة عالية في الجهاد في سبيل الله ولزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان قمة عالية في الزهد والورع والعبادة، كان قمة عالية في التقشف والتقلل من الدنيا. فالعبد معاشر الأحبة إنما خلق لعبادة الله تبارك وتعالى، كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيستعين بشيء من الرزق تقوم به حياته التي يعبد الله تبارك وتعالى فيها منذ بدء التكليف إلى مفارقة هذه الدنيا. هذا هو الوجود الصحيح للعبد. فانعكست الآية عند كثير من الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة، وكثرت الملهيات والمغريات والمشغلات. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. بعد ذلك نعود إلى حديثنا فنقول: العرباض بن سارية رضي الله عنه هو الذي ذكر أخونا وابننا في المقدمة، روى هذا الحديث، والحديث مشهور وهو في الأربعين النووية، وهو قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذه الوصية الثانية، الأولى تقوى الله، والثانية السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. الثالثة: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الرابعة: بيان المخرج عند حصول هذا الخلاف والاختلاف ورؤيتنا له إن أدركنا، وهي قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. وأفرد الضمير فقال بها، مع أنه ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال: فتمسكوا بها أو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الوصية التي تليها وهي الخامسة التحذير من ضد ذلك، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه خمس وصايا اشتمل عليها هذا الحديث. والعرباض بن سارية هو أبو نجيح، كنيته أبو نجيح، والعرباض اسمه، وسارية اسم أبيه السلمي، من بني سليم، من بني بهثة، وبنو بهثة بطن من سليم، وسليم قبيلة مشهورة من قبائل العرب الكبيرة من قيس عيلان، فهو سليم جدهم، سليم ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضر، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضر، لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فقيس عيلان وإلياس كلاهما ابناء مضر، مضريان كلاهما جدهما الأكبر مضر، وقد انتشر مضر وذريته في شمال الجزيرة العربية، وقيس عيلان بالذات أكثر أولاده ذرية، وكما في حديث أشج عبد القيس: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، يعني في ديار نجد، وهم كانوا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا من أشد من هجاه وهم من قومه في قريش، دافع عنه حسان رضي الله عنه حينما اشتد هجاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيهم: فخبروني أثمان العباء متى كنتم بطارقة أو دانت لكم مضر؟ قال: فرأيت كراهة ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعلت قومه ثمن عباء عباء واحدة. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لأستللنك منهم كما تسل الشعارة من العديد. ثم أنشأت قائلا: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، يعني قريشا إذ كذبوك وذموك وسبوك وهجوك، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آووا ولا نصروا، إلى آخر ما قال. قال: فالتفت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو كالمذهبة، يعني من السرور، إذ استله من مضر في هذا البطن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ذرية إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فاستله رضي الله عنه هذا الأسد الضارب، كما قال فيه عمر: الضارب بذيله. وقد كان رضي الله عنه إذا دعي ليقول الشعر ذبا عن رسول الله، كما سئله قيل له: ما تقول؟ كيف تقول؟ قال: ما هو إلا أن أجمع أمري فألوك لساني فأقول، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد: هذا هو الصحابي، من؟ العرباض بن سارية السلمي، وقد كان التحق ببلاد الشام ونزلها، ونزل حول حمص وبقي بها إلى أن توفي في خلافة ابن الزبير، وقيل بعد ذلك بسنتين سنة 75 للهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وحديثنا هذا حفظكم الله مخرج عند الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي فيما أذكر. فهؤلاء أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه مع الإمام أحمد هم أشهر من خرج هذا الحديث، وليسوا هم من أخرج هذا الحديث فقط لكن هم الأشهر. فإذا خرج المخرج يبدأ بأصحاب الستة، الكتب الستة، الصحيحان ثم جامع الترمذي وبقية السنن الثلاث، سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. وجامع الترمذي كجامع البخاري ومسلم، ولكن دخل في السنن فيقال السنن الأربع تغليبا، وإلا هو نظامه نظام الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم، لأنه احتوى على ما احتوى عليه الجامعان، ولكن دخل في الأربع تغليبا لخفة شرطه وكونه أقرب إلى أصحاب السنن، فقيل فيه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وإلا فالترمذي ليس بسنن وإنما هو جامع. نعم. والفرق بين الجامع والسنن في اصطلاح أهل الحديث أن السنن ما خصت للأحكام، أحاديث الأحكام، والجامع يزيد عليها بذكر ما يتعلق بالفضائل والمغازي والمناقب والجنة والنار والتفسير وهكذا. فجامع الترمذي جامع. فالشاهد الحديث عند الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي فيما أذكره، وهو حديث حسن صحيح قال عنه الإمام الترمذي والأئمة قد صححوه، وهو مبسوط في كتب الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل به. ثانيا قوله رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الموعظة قد جاء بيانها في طرق هذا الحديث كما هو عند أبي داود وغيره، أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح، كانت بعد صلاة الصبح، ووصفت بأنها موعظة بليغة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث كأنها موعظة. والبلاغة معاشر الأحبة هي إيصال ما تريد إيصاله من المعاني بأحسن عبارة وأفصح عبارة وأوجز عبارة وأحلى عبارة تلج قلوب السامعين، هي إيصال ما تريد إيصاله بما بأحسن عبارة وأفصح عبارة وأوجز عبارة وأحلى عبارة توصل بها ما تريد إلى قلوب السامعين. هذه هي البلاغة. والبلاغة الأصل فيها الإيجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه ومواعظه الغالب عليها الإيجاز، الغالب عليها الإيجاز، وقد جاء في بعضها أنه أطال للحاجة. أما الغالب فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمع أو وعظ أصحابه يوجز، لأن البلاغة في الإيجاز، وقد جاء ذلك في الأحاديث التي وصفت فيها خطبه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خطب قام يخطب بكلمات خفيفات طيبات مباركات، كلمات خفيفات طيبات مباركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وعظ الصحابة رضي الله عنهم موعظة بليغة، يعني مختصرة وجيزة بعد الفجر، فلما سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم قالوا له كأنها موعظة مودع. ما هي هذه الموعظة البليغة؟ وصفوها بأثرين، وصفوا هذه الموعظة البليغة بما؟ بأثرين اثنين. الأول أنها وجلت منها القلوب، والثاني أنها ذرفت منها العيون. فبسبب هذا من هذه الموعظة البليغة سألوه الوصية. فأما وجل القلوب، فهذا كقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه صفة من؟ صفة أهل الإيمان، إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا رقت قلوبهم وخشعت وانتفعت، لأن القلب إذا رق وخشع خاف، وإذا خاف اجتمع على سماع ما يلقى إليه، اجتمع على سماع ما يلقى إليه فيحفظه ولا يكاد ينساه فيؤثر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر فيهم هذا التأثير، وهم كانوا أهل إيمان. والله جل وعلا قد قال في أهل الإيمان: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل غيرهم ما تنفعهم؟ تنفع أهل الإيمان الذي فيه ضعف، لكن الإيمان القوي أهله يحصلون على الانتفاع الكامل. ولذلك قال: تنفع المؤمنين، يعني الذين قوي إيمانهم تنفعهم هذه الذكرى وهذه المواعظ النفع الكامل. ولذلك تراهم يتأثرون أشد التأثر، فهنا تأثروا فوجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. أما ذرف العيون فالله قد أشار إليه أيضا في أهل الإيمان حينما وصف الوفد من نصارى الحبشة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين على هذا الذي سمعناه، آمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهدين مع الصحابة وأهل الإيمان بصدقه. وهذه الآيات قيل في نزولها أقوال كثيرة، وأظهرها أنها نزلت في وفد نصارى الحبشة الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم النجاشي، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأشهر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذ وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن وسمعوه، وقد كانوا فيما قيل 15، 3 رهبان و12 من علمائهم، من علماء النصارى. فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فاضت أعينهم من الدمع، امتلأت بالدمع وفاضت مما عرفوا من الحق، مما يعرفونه في إنجيلهم الذي لم يحرف، وهو إنجيل برنابا، كان هو الشائع في بلاد الحبشة في ذلك الحين، لم يحرف، فيه النص على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. ولهذا لما قرأ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما كان مع مهاجر الحبشة، وأرادت قريش من رسولها أن يغر صدر النجاشي على مهاجري المسلمين، فجاء جعفر فقرأ عليه سورة مريم على النجاشي ملك الحبشة، ففاضت عيناه ومن حضر، واخضلت لحيته بالدمع. ثم أخذ قضيبا من الأرض عودا صغيرا، ثم قال لجعفر ومن معه من الصحابة: والذي نفسي بيده ما زاد في عيسى على هذا، يعني سورة مريم. فهم كانوا على ما؟ على دين نصراني، هم نصارى، كانوا على دين أمثل ما يكون من بقية الأناجيل التي حرفت. ولهذا لما صار المجتمع المسكون للنصارى استبعدوا إنجيل برنابا وكذبوه وحاربوه، لأنه بقيت فيه الإشارة إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذه صفات المنتفعين، تجل قلوبهم وتدمع أعينهم مما يعرفونه من الحق، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتأثرون وينتفعون بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الموعظة هكذا قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصلا، وما وصفوا الموعظة إلا بهذا الأمر وهو البلاغة. والبلاغة كما قلت أحيانا فيها الإيجاز وأحيانا فيها شيء من الإسهام. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فلما قالوا له هذا أرادوا أن يوصيهم بالوصية الجامعة، وذلك لأن المودع يستقصي في وصيته كل شيء يحتاج أن ينص عليه، فيه صلاح من الموصى الذي يودع. الآن الرجل إذا قرب أجله أو أحس بمرض شديد فإنك تراه في وصيته يستقصي كل ما يريد أن ينص عليه مما ينفع من بعده، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هكذا يذكر ما له وما عليه ويوصي كل من له وصية فيستقصي في وصيته. فهنا قالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني اجمع لنا في الوصية ما ينفعنا كما يجمع المودع في وصيته ما ينفع من بعده، واستقصي لنا اجمع كل شيء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وصيته في هذه الأمور الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها. وأولها قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية هي عمود كل خير. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله جل وعلا مخرج من كل ما تضيق به عليك هذه الحياة الدنيا. من اتقى الله جل وعلا ولزم ذكره وطاعته جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله هي تكفير للسيئات وإعظام للأجور. تقوى الله تيسير للأمور يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله جماع كل خير، وهي العمل بما أمر الله رجاء ثوابه والكف عما نهى الله خوفا من عقابه، ويكون هذا العمل على نور من الله تبارك وتعالى، لأن العمل الذي يكون على العلم هو العمل الصالح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا. أما كثرة العمل على غير علم فقد يكون الفساد فيه أكثر من الصلاح. قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فليس العبرة في كثرة العمل، وإنما العبرة في صحة العمل، وصحة العمل قائم على شرطين: الإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل في العبادة، وأن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيه دليل للإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثاني فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فشرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، لا بد من الإخلاص، فلا يكون لغير الله في هذا العمل شيء. ولله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فنسأل الله العافية، هذا هو الخسران المبين كما في هذه الآية. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، هذه هي الوصية الأولى. فتقوى الله جماع كل خير، وهي كما قلنا أن تعمل على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، فلا بد في العمل من العلم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالاستغفار قول وعمل، لكن بدأ قبله بما؟ بالعلم بلا إله إلا الله. لأن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما من قالها بلسانه ولم يحققها في أفعاله هذا لا ينتفع. وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولا والبرى فيها لها عمد، فيه نوالئ للتقوى وننصرهم، وكل أعدائه إنا لهم لعدو. فهذه الشروط السبعة التي أيضا أشار إليها في السلم، وبشروط سبعة قد قيدت، ما تنفع إلا بها: العلم واليقين والقبول ثم انقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أليها. فهذه هي الشروط السبعة التي لا بد من توافرها. واعلموا رحمكم الله أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الشروط، هذا أولا، ولطلبة العلم أن يكثروا تكرارها على مسامع عامة المسلمين ويشرحوها لهم، هذا ثانيا. وثالثا، إذا ما وفق المسلم إليها ولم يأتي بما يناقضها فعمله صحيح ولو لم يعرفها. هكذا نص أهل العلم، عوام المسلمين ما يعرفون هذا، لكن عليك أن تنظر إلى ما، هل جاءوا بما ينقض شيئا من هذه الشرائط؟ هنا تخاف عليه. أما إذا أدى الأعمال الصالحة على الوجه المطلوب وتوافرت فيها هذه الشرائط فعمله صحيح مقبول بإذن الله تبارك وتعالى، ولو لم يعلم هو في نفسه هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. وإنما ذكرها أهل العلم لبيان صحة العمل وانتفاع العامل به. فهنا يأتي النكتة في تدريسنا لشروط لا إله إلا الله لأبناء المسلمين ولعموم المسلمين، وتعليمنا لهم إياها وشرحها لهم شرحا واضحا مبسطا خفيفا يفهمونه، حتى لا يقعوا فيما يفسد عليهم العبادة وهم لا يعلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالمواعظ النافعة لهم، كهذه الموعظة التي سمعنا حفظكم الله تعالى. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: السمع والطاعة، هذه إيش؟ وصية رقم 2. واعلموا وفقني الله وإياكم أني سأقرأ عليكم في هذه النقطة فقط. لماذا؟ لأن أعداء أهل السنة قديما وحديثا لهم طعن في أهل السنة، وفي كل زمن ينبذونهم بمن يكثر عليهم الكلام في هذه الأمور وهذه المسألة بالذات. فتجد الآن الطعن في أهل السنة السلفيين، ويقول لك هؤلاء مشايخ السمع والطاعة، والله أكرم به وأنعم من وصف وصفتمون به. أليست هي وصية رسول الله؟ أسألكم بالله أيها الأحبة أليست وصية رسول الله؟ ولم يبتدئ بها، طلبها الصحابة رضي الله عنهم طلبا للسلامة والنجاة في الدين والدنيا، فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأول شيء التقوى، وهي الكلمة الجامعة، ثم وصاهم بهذه المسألة. ثم جاءوا بعد ذلك قالوا الوهابية، ثم انتقلوا اليوم قالوا سلفية إيش؟ الولاة، سلفية أتباع السلطان، سلفية السمع والطاعة، سلفية أهل المدينة، سلفية المداخلة، سلفية الجامية. يقولون ما يقولون؟ والله ما يزيدنا ذلك إلا ثباتا. فأنتم الآن سمعتم هذا الحديث، وكيف جاءت هذه الوصية؟ عجبا لك أيها المسلم، أسلافك يطلبون هذه الوصية فينقلونها لك، ثم أنت تتركها وتتخلى عنها؟ لا، وليس كذلك، بل تزيد الطعن في من يدعو إليها ويمسك الناس بها. اسمعوا كلام الحافظ بن رجب، أنا نقلت لكم فقط هذه الكلمة في هذه المسألة حتى ما تكونوا مداخلة، خلوكم رجبيين مع ابن رجب، تمام؟ يقول رحمه الله: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذا في جامع العلوم والحكم، أنا اعتمدت فقط هذه الجملة وأسندت النقل إليها لابن رجب. ابن رجب يمكن مدخلي، ها، المتوفى في القرن الثامن، مدخلي، ونحن في القرن الخامس عشر. مثل ما قال الكذاب الكبير ابن تيمية وهابي، ابن تيمية وهابي، ما شاء الله، ابن تيمية متى؟ في القرن السابع وأوائل الثامن، ومحمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، فصار ابن تيمية وهابي. فخلونا الآن، فالشاهد هل ابن رجب مدخلي ولا جامي؟ فأنا فقط في هذه الكلمة أحببت أن أذكر لكم كلامه حتى نكون أنا وإياكم الليلة رجبيين مع ابن رجب. يقول رحمه الله: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، فيها سعادة الدنيا. أنا أسألكم أنتم يا أهل المملكة العربية السعودية، ألستم في سعادة في الدنيا؟ ألستم في سعادة؟ أمن صح؟ وأمان صح؟ ورغد عيش ثلاثة صح؟ تؤدون العبادة باطمئنان صح؟ الطرق آمنة صح؟ الحدود قائمة صح؟ البغاة واللصوص مردوعون مكبوتون صح؟ أهل الضلال والباطل مكبوتون صح؟ أليست هذه سعادة الدنيا؟ ماذا تريدون؟ فأنعم بها والله. فهنا يقول فيه سعادة الدنيا، ثم يقول: وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم. دول الخوف كيف؟ الآن دول الإسلام، ابدأوا بالدول العربية. يقول لبعض المشايخ في بعض البلدان العربية الإسلامية التي قائمة الحروب فيها الآن، يقول: والله يا شيخ محمد، دخلوا بيتي، دخلوا بيتي، وأنا قد هربت أنا وأولادي منه، دخلوا بيتي حتى ثيابنا المعلقة في الدواليب أخذوها. هذا في رمضان، قبل رمضان القريب هذا الفائت، يقول: حتى ثيابنا المعلقة في الدواليب أخذوها. كيف عرف؟ قال: بعدما خرجوا هو وأولاده خائفين مسرعين، حصلت له فرصة فرجع يتفقد البيت، يقول: حتى الثياب من الدواليب أخذوها. فما هذه النعمة التي نحن فيها؟ تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يعني بالسمع والطاعة، يقول: وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. هل لو في خوف كنا نجلس أنا وإياكم الآن؟ ما نستطيع. الصلوات الواجبة المفروضة التي هي أهم من ذلك ما يستطيعون أداء هذه الدول الإسلامية وبعض الدول العربية الآن، ما يستطيعون المشي إلى الصلاة، يقتلوا ذاهب إلى المسجد من الحروب. أفلا نحمد الله على هذه النعمة يا معاشر الأحبة؟ الله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا ما أطلب السفيه، أنا أطلب العاقل، وأنتقد العاقل حينما يسلم عقله لهؤلاء الأوباش والغوغاء الذين يواجهون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها بمثل هذا الكلام. وإلا لو أن هذا العاقل تأمل في صورة واحدة بس لكفاه. وأنا أخاطب المعاصرين الآن، تذكرون عام 26؟ تذكرون حرب لبنان التي هجم عليهم اليهود فيها عام 26؟ أخاطب الذين كانوا في ذاك الحين، وكيف علق السعوديون في بلاد لبنان لما ضرب اليهود بلاد لبنان؟ كيف علقوا وكيف أجلتهم هذه الدولة بفتح جسر بين لبنان وسوريا، ثم أعادوهم من سوريا إلى المملكة العربية السعودية، وكانوا في الصيف مصطافين في تلك البلاد. أنا في ذاك الحين كنت في لبنان، دخلت إلى لبنان، دخلتها صباحا، رابني ما رأيت من أمر القوات في الطريق، ومن أمر إضاءة الأنوار في النهار، وزادني شيء ثالث وهو الذي ضيق صدري، أنني جئت إلى مطعم من المطاعم على السيف، فوجدت من يقتتلون ويختصمون، وكل واحد منهم يسب الدين والرسول والرب هكذا. فتدخلنا وفضضنا هذا النزاع، وكل واحد يسب الله والدين. فقلت لمن معي بعدما تغدينا وصلينا الظهر والعصر، وأذنت أذانا وأقمت إقامتين بين النصارى، فيه مسلمين لكن الغلب على هذا المكان نصارى، وقفنا في الموقف هذا وصلينا، فكانوا ينظرون إلينا، فاقتسمنا قسمين، قسم يصلي وقسم يحرس النساء. ثم بعد أن فرغنا قلت لأصحابي: والله ما عاد نجلس في هذه البلدة لحظة واحدة يا شيخ محمد، قلت والله ما أجلس لحظة واحدة، إن كنتم معي فحياكم، وإن بقيتم فذلك إليكم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ثلاث الآيتين عليهم. ثم رجعت إلى سوريا على غروب الشمس، ونحن على المنفذ إلى سوريا، وعدت إلى الفندق في الزبداني، وصليت المغرب والعشاء ونمت. قمت لصلاة الفجر المسجد بجوارنا، وإذا بصاحب الفندق بعدما جئت من الصلاة يقول: أنت ما رحت لبنان؟ قلت بلى. قال: وكيف رجعت؟ قلت: رجعت سريعا. ما جلست؟ قلت له: ما جلست. ما سألني؟ فقال: تدري؟ قلت: نعم. قال: أنت موفق، هذا من حسن حظك، اليهود من نصف الليل يضربون عليهم إلى الآن. قلت: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، هذا ما حصل والذي نفسي بيده. فيا أحبة، الغيرة لله والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجي صاحبها من الهلاك ولو لم يعرفه. فالحاصل هذه المدة علق فيها من علق من السعوديين في تلك البلاد، فعرفوا قيمة الأمن. ولما أخلتهم السعودية بالجسر الجوي ظهر هنا قيمة من؟ قيمة ولاة أمر المسلمين، فالسمع والطاعة تنتظم به فعلا مصالح العباد ومعاشهم، وينتظم به أمر البلاد. فما لكم هناك تذكرونه وتشكرونه ثم بعد ذلك تنسونه وتكفرونه؟ فيا لله العجب. ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء الذين يكفرون الإحسان. أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول في هذا الصدد: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. ما يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر. البر يقوم بأمر الله تبارك وتعالى ويعبد ربه، والفاجر سيلقى ربه ويلقى حسابه عند ربه تبارك وتعالى. وعلى كل حال، أنا أحببت أن أنقل لكم كلام من؟ كلام الحافظ ابن رجب، واسمعوا بعد ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا وسمع وأطاع فله الجنة. طبعا في مادة ثالثة وهي الزكاة، الحديث بتمامه: من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وسمع وأطاع دخل الجنة. فالسمع والطاعة من أسباب دخول الجنة يا ناس، لكن أحد يعرف هذا؟ قليل من يعرفه، قليل من يعرفه. يعرفون الصدقة دخول الجنة، يعرفون قيام الليل دخول للجنة، لكن هذا قل من يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وكيف كان سببا لدخول الجنة؟ لأني أنا وإياكم نؤدي العبادة بسبب وجود الأئمة وانتظام أمور الحياة، نؤدي العبادة على الوجه الصحيح، نؤدي العبادة على الوجه الصحيح، ثم نتنوع في وظائف العبادات من اعتمار وحج وخروج بالصدقات وأداء للزكوات وعمارة للمساجد وحضور لحلق الذكر. هذا كله من أسباب دخول الجنة. خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، إن هو حفظها حفظ دينه، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهل تستطيع أداء هذه العبادة العظيمة في المساجد في حال الخوف؟ ما تستطيع. إذن الوظائف الشرعية كلها في حال الخوف تذهب، كلها في حال الخوف تذهب. والدليل على ذلك أحوال من ترونه في بلدان العرب والمسلمين، ماذا نزل بهم، ومن يأتينا يحدثنا بذلك. إذن فالسمع والطاعة. ثم قال: وإن تأمر عليكم عبد. وهذه اللفظة لها تخريجان عند العلماء، هذه اللفظة وإن تأمر عليكم عبد لها تخريجان عند العلماء. كيف يتأمر علينا عبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش؟ فهذا الأمر إلى قريش، ما بقي منهم اثنان. قالوا في ذلك هذا يحمل على أحد حالين. الحال الأول أن يكون هذا السلطان القرشي يولي في نواحي بلده عبدا، فيجب أن تسمع وتطيع لهذا العبد لأنه والي للإمام الأعظم. هذا وجه. الأمر الثاني قالوا فيه بعض أهل العلم، قالوا هذا منزل على حال الغلبة لا على حال الاختيار. الاختيار حال الأئمة من قريش، لكن إن غلب علينا عبد وعلينا بسيفه وأصبح وقد استقر له الأمر وانتظم له وأصبح الناس يهابونه يدعونه بالإمام، قال الإمام أحمد تجب طاعته والسمع له. فهو إما هذا وإما هذا، إما أن يكون الإمام الأعظم قرشي ويولي في النواحي الأقاليم يولي عبيدا فيجب السمع والطاعة لهم، وإما أن يكون هو نفسه عبد لكن ولينا بالقوة والسيف واستتب له الأمر فيجب له السمع، جعله السمع والطاعة. وقد جاء في البخاري كأن رأسه زبيبة من حديث أنس، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر مجدع الأطراف. هذه ما هي عيوب يا جماعة؟ هذه عيوب في حال الاختيار، يعني لنا الحرية نختار إماما ما نختار الناقص، لكن في حال الغلبة مرغومين، يجب أن نسمع ونطيع، أيضا نرغم أنفسنا هنا بالسمع والطاعة. فهذا في البخاري يقول لك لو أن رأسه زبيبة، وهذا في مسلم حديث أبي ذر يقول مجدع الأطراف، يجب السمع والطاعة له. وما ذلك يا أحبتي إلا لأن أمر السمع والطاعة أمر مهم كما سمعتم، ويكفي ما عد نطيل فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما بعد، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف من بعده عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما سيكون بعده من الاختلاف، أطلعه الله على ما سيكون بعده من الاختلاف، والاختلاف هنا وصف بأنه كثير ما لعد، نكر في سياق الإخبار تعم الخلاف سواء في العقائد أو في الأقوال أو في الأعمال في الفروع، هذا الخلاف كله يحصل. طيب، فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف بالذات الكثير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقوله مثل ما أنا عليه وأصحابي هو الذي جاء في هذا الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والمخرج عليكم بسنتي. فهو مثل قوله: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الخلاف الكثير من بعده حصلت الفتن، وبالذات بعد انقراض جل الصحابة رضي الله عنهم حصلت الفتن الكبيرة الكثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء. خرج ذات ليلة على أصحابه فنظر إلى السماء، وكان كثيرا ما يحب النظر إلى السماء، فقال لما نظر إلى السماء قال: النجوم أمنة للسماء، يعني حرس لها، فإذا ذهبت النجوم، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت، أتى السماء ما توعد، يعني حضرت القيامة. فإذا هذا الحديث مثل حديث افترقت، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية عند ابن ماجه: هم الجماعة. وهنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام في الجواب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. فذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بما وصفهم بالخلافة، ووصفهم بالرشاد، ووصفهم بالهداية. ومن كان خليفة وجبت له الطاعة، ومن كان راشدا وجبت له الطاعة، ومن كان مهديا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الطاعة. فهؤلاء الخلفاء الراشدون هم الأربعة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها، فجعل سنته وسنة هؤلاء واحدة، فأعاد الضمير للواحد، قال: تمسكوا بها، ما قال بهما، قال بها. لما؟ لأنهم أهل هداية وأهل رشد، وأهل رشد، وهؤلاء إنما هم يقومون ويقولون بسنته عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانوا أهل اهتداء وأهل رشاد، ومن كان كذلك وجب السمع والطاعة له. وليعلم أن أقوال الخلفاء الأربعة إذا اجتمعوا على شيء فلا يجوز المخالفة لهم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على شيء وجب الأخذ به، وإذا اختلفوا نظر في الجانب الذي فيه عمر وأبو بكر. ولكن مدة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، ومدة عمر كانت طويلة، فالجانب الذي فيه عمر كما يقول الإمام أحمد أقوى. لما؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فإذا جاء خلاف نظر في الجانب الذي فيه عمر لمثل هذه الصفة، وقال عليه الصلاة والسلام: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. وعمر رضي الله عنه لا يراه الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر غير فجه، فالرشاد والتوفيق معه. ولنظر مثالي، أما أبو بكر ففي حروب الردة كان الحق معه وهو أعلم من عمر بلا شك، وما هو إلا أن أصر حينما ناظره عمر رضي الله عنهما جميعا، قال: فعرفت أنه الحق لما ناظره أبو بكر. قال: فلما رأيت إصرار أبي بكر على قتال أهل الردة وما هو عليه، قال: فعرفت أنه الحق. بعدما كان يقول له: كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له رضي الله عنه: والله إن الزكاة من حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا كلام أبي بكر، قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله. قال: وهذه الزكاة من حقها. فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هكذا عمر رضي الله عنه. بعد، فإنه في مسألة العمريتين الناس كلهم اقتدوا به في الفرائض وأخذوا بقوله، وهكذا في أمهات الأولاد. الخلفاء الراشدون عموما في مسألة توريث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام الله سبحانه وتعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا ما كان لك وارث من العصبة ولك من ذوي الرحم، يرث ولا ما يرث؟ قضاء الأربع عليه. ولهذا قضى به بعض حكام بني العباس وقضاتهم في زمان المعتضد، وأنفذه المعتضد في أقاليمه ولم ينظر إلى شيء بعد ذلك. فالشاهد ما عليه الخلفاء الراشدون سنة، فإذا اجتمعوا فهذا أعلى شيء، وإن اختلفوا في الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة، فإذا اختلفوا في الجانب الذي فيه عمر ومن معه، هذا الواجب. طيب، إذا خالف الخليفة الراشد بعض الصحابة، الإمام أحمد يقول يقدم قول هذا الخليفة الراشد لأن بقية الصحابة ليسوا مثله في المنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم والهدى والرشاد، فيقدم قول الخليفة ولا ينظر لمن خالفه كائنا من كان. فهذه أصول يا أحبة لا بد أن يعلمها الناس في مثل هذا الباب، وخصوصا طلبة العلم، والتفصيل في هذا أكثر وأكثر، لكن يكفينا هذا لأنه واضح. فالشاهد سنة الخلفاء الراشدين مأمورون نحن بالأخذ بها، وهي وأقوال الصحابة من بعدهم سبيل النجاة لنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، وقد عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، وسمعوا منه القرآن وسمعوا منه السنة وعرفوا التفسير، فهم أولى الناس بأن يؤخذ بكلامهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فهذا محلش حل قبول. من جمع المسلمين على التراويح؟ هذا أوضح مثال. من؟ عمر رضي الله عنه، ولا يزال عمل الناس عليه إلى الآن. الجهلة فريق، والكذابون فريق، وأهل الضلال فريق آخر. كم هؤلاء؟ ثلاثة: الجهلة والكذابون وأهل الضلال، هؤلاء كم؟ ثلاثة. كلهم يستدلون بهذا، من أراد أن يدخل ضلالا قال: عمر قد قال نعمة البدعة، والبدع فيها شيء حسن، تمام، ويريد أن يدخل بدعته. أهل الضلال وأهل الباطل لا يصلون التراويح ويقولون هذه بدعة، خلاص انتهت. أهل الجهل يصدقون الاثنين صدقون أهل الباطل صدقون أهل الضلال، يقول هذه بدعة وهو جاهل، ويقول السنة أن تصلي في بيتك. يا ناس، هناك فرق بين ما له أصل في الشريعة إما بعينه وخصوصه أو بعموم جنسه، وبين ما لا أصل له في الشريعة. فهنا ما كان له أصل في الشريعة هو الذي جاءنا في هذه القضية، قضية التراويح. وعمر رضي الله عنه لما رآها قال نعمة البدعة. أصل في الشريعة كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد في المسجد، والنبي لا ينكر عليهم، فكان يصلون التراويح في المسجد، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم صلى بهم لياليا ثم ترك، وبين العلة أنه يخشى أن تفرض عليهم، ولو فرضت ما قاموا بها. أن تنظروا الآن في الفرائض التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، صلاة الفريضة، كثير من المسلمين للأسف يضيعونها، فكيف لو كانت هذه التراويح مفروضة؟ كم سيلحق الناس من المشقة والأذى؟ فالنبي صلى ليلتين أو ثلاثا أو أربعا كما في الرواية الأخرى، ثم ترك خشية أن تفرض. فلما توفي عليه الصلاة والسلام اكتمل الدين، وأمن عد أن ينزل شيء من الوحي، أعاده عمر رضي الله عنه عليها. فلما رآهم مجتمعين قال نعمة البدعة. فهذه اللفظة بدعة هنا بدعة من حيث اللغة، أما من حيث الأصل فلا، لأن البدعة هي الإحداث لما ليس في دين الله ثابت بنص شرعي، هذه هي البدعة. فهذه التراويح ليست بدعة، ما في إلا اللفظة نعمة البدعة، يعني الاستمرار على هذا الاجتماع، فيقال فيه بدعة من الناحية اللغوية. أما شرعا فهو ثابت بأصل شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله ومن إقراره ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ما كان هكذا، هذا لا يسمى بدعة، وإن جاء عن بعض العلماء أن هذا بدعة حسنة، هذا لا يسلم بمعنى البدعة الشرعية، وإنما هو بدعة لغوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أهل الباطل لا يفهمهم إلا الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه في هؤلاء أهل الباطل أهل الآراء والأهواء، قال لا تجادلوهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه، جادلوهم بالسنة. خلوا يقول فلان قال، أنا أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهم أعظم في نفوس المسلمين؟ أيهم أعظم، قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قولي أنا فلان قال فلان قال؟ لا شك على طول تصل الرسالة عند كل عاقل. يقول يا شيخ استحي على وجهك، هذا يقول لك قال رسول الله وأنت تقول له قال فلان، صح ولا لا؟ أول ما يتبادر إلى لب كل عاقل، ألا يتبادر هذا؟ يا شيخ استحي على وجهك، يقول لك قال رسول الله وأنت تعارض بقال فلان هكذا. هذا اسمعوا، هذا ابن عباس وقد كان في أول احتلامه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وابن عباس مناهز للاحتلام ما قد احتلم، وفي خلافة أبي بكر كلها سنتين حصلت هذه المسألة، واشتد عليهم في متعة الحج فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، شيخا الإسلام أفضل الناس بعد النبيين، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منهما، وابن عباس يقول أقول لكم. فإذا استبانت السنة كما قال الإمام الشافعي، أجمع العلماء أو قال الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لأحد من الناس، فإذا لم نجد في سنته انتقلنا بعد ذلك إلى الخلفاء الراشدين. الحاصل أن السنن هي التي يجادل بها من؟ أهل الأهواء. فدين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتعها تلك الحوادث أوخم. هذا مكانة السنة، وهذا مكانة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم. ثم قال وعضوا عليها بالنواجذ، تمسك يعني بيديك وبسنانك، مثل ما تقول اليوم العوام، يقول هذا الأمر تمسك به بيديك وسنونك، بأسنانك وبيديك. وقال بالنواجذ، والنواجذ هي أواخر الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك. وما شدة التمسك إلا بسبب شدة الفتن التي تؤدي إلى التفلت والانحراف، فأنت في هذا الوقت مأمور بأن تتمسك أشد التمسك بالسنة، ولو عابك من عابك، ولو خالفك من خالفك، ولو ذمك من ذمك. ثم قال في آخر وصية وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر بعدما حث، وهذا فيه الجمع بين الأمرين، فإن التعليم الصحيح لا يكون إلا بالوصية بالخير والتحذير من ضده، ومن أخذ الأول ولم يأتي بالثاني فليس بالمعلم الصادق، وليس بالواعظ الناصح، وليس بالمحب المشفق. ويا أسفاه تسمع من بعض من يتكلمون في هذه الأزمان والأعصار المتأخرة العجب العجاب المخالف لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع والفتن والحوادث قبل حدوثها بالإجمال، إنه من يعش منكم فيصير اختلافا كثيرا، وحذرنا من ذلك بأن نتمسك بسنة ونعض عليه بالنواجذ مع سنة الخلفاء الراشدين. وهناك في حديث أبي هريرة، وهو أيضا حديث معاوية وغيرهم من الصحابة، وحديث متواتر مشهور، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. عند أبي داود افترقت اليهود على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73، وسيكون في آخر أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو الشبق الذي تعرفونه من عضة الكلب، الكلب لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخلت فيه هذه الأهواء. فالنبي حذر من هنا بيش؟ بالجملة، وحذر من بعض الضلالات بأوصافها وبأصحابها. فالذي اعترض عليه في القسمة في يوم حنين إيش قال؟ قال يخرج من ضوء هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين، لما ولى وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال إن لمن قتلوه لأجرى، وقال في آخر الزمان سيأتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني الخوارج، يقرؤون كتاب الله لا يتجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم قال عنهم كلاب النار، ثم قال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ثم قال عنهم إن لمن قتلهم لأجرى، وإن لمن قتلوه لأجرى، فحذر منهم. وقال في القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، ولم تأتي القدرية بعد، فكيف يأتيك هؤلاء ويلبسون على الناس يا عباد الله، ويقول لك أنا منهجي أني ما أتكلم في الجماعات ولا في الطوائف ولا في الفرق ولا في الأشخاص، وبعضهم يجي يقول لك من سياستي أني ما أتكلم في هذا. والله جزاك الله خير، الحمد لله، إذ لم تنسب هذا إلى دين الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى الخلفاء الراشدين ولا إلى الصحابة رضي الله عنهم ولا إلى أئمة الهدى، وإنما نسبته إلى نفسك، نقول منهجك في جيبك حطه، ما نبيه خذه لك، احنا ما نبيك انت، احنا نسألك عن الرواية وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عطناه. فالنبي حذر من البدع بالصفات وبالجملة قبل حدوثها، ومن الطوائف ببعضها بأسمائها، وتجي تقول ما هم من منهج، الحمد لله خلك على منهج، هذا من الدبور، هذا من الدبور والله وعدم التوفيق. أما منهج نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فخلاف هذا الذي أنت عليه. ابن أبي أوفى لما جاءوا إليه وكان رجلا قد كبر وعمي فدخل عليه الداخل وهو يقول لعنة الله على الأزارقة، الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق طائفة من الخوارج، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، كم؟ 3 مرات. فقيل له الأزارقة أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها، بل الخوارج كلها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه، وهذا قوله وهذا قول أصحابه. والله احنا ما لنا بحاجة إليك، رصيدنا موجود كافي وانت خل فهمك لك ومنهجك لك، لكن نحن يجب علينا أن نعلم الناس أن هذا المنهج عاطل باطل. أما كونه باطل لمخالفة النصوص الصريحة، وأما كونه عاطل فهو مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاء الراشدين بقية الصحابة أئمة الهدى الذين أجمعوا على وجوب التحذير من أهل البدع والضلالات، كما ذكر عنهم ذلك غير واحد من أهل العلم المرضيين رحمهم الله تعالى. فإذا إذا أردت الجمع في النصيحة في هذا الباب لا بد أن تعلم الخير وتحث عليه، وتبين الشر وتحث على الحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد من هذا، لا بد من الجمع. هذه طريقة المعلمين الناصحين. أما أصحاب العقل المعيشي كما يسميهم شيخنا العلامة المجاهد حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه، هؤلاء أصحاب العقل المعيشي يريدون أن يرضوا الناس جميعا، وإذا رأيت الرجل يرضى عنه الناس جميعا فاعلم أنه مداهن كما قال السلف رحمهم الله. لا بد أن يقف في وجهك طائفة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من هذا. لما؟ لأن الحق ما يرضي جميع الناس، يرضي أصحاب الفطر السليمة ويرضي أصحاب العقيدة المستقيمة، أما أهل الباطل فلا يرضيهم. فأنت لا تكن جبانا خوارا، قل بالحق ولا تبالي من أحد أبدا. عمر رضي الله عنه مع قوة شكيمته، ومن هو عمر؟ يقول رضي الله عنه أبى الحق أن يدع لي صاحبا. لماذا؟ لأنك أنت أيها المؤمن مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا مأمور بالنصيحة لكل مسلم إذا رأيت ما يتوجب عليك النصح فيه فتكلم، وإذا كنت تعلم فإنه يتعين عليك إذا كنت تعلم وغيرك لا يعلم، تكلم واعلم أن الله مؤيدك، والله سبحانه وتعالى ناصرك، والله سبحانه وتعالى مظهرك. قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا كان العواقب بيد الله من ذا الذي سيقاومك ومن ذا الذي سيخذلك؟ أن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فمن نصره الله لا يخذله أحد، ومن خذله الله ما ينصره أحد. فمن قام بدين الله أقامه الله. قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا المقابلين فتعسى لهم وأضل أعمالهم. فكن يا عبد الله على ثقة في هذا الباب بنصر الله لك، فمن عمر قلبه بهذا فهو الموفق. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يجعلنا وإياكم ممن عوفي من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم عند حدوثها سبيل النجاة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنا انتهيت، ما عندي شيء، ولكن جاءتني ورقة، فحتى لا يقع في نفس صاحبها شيء أن ما أجبنا على ما كتب، فلا بد من هذه الإضافة. يقول: ما قولكم في من يعلق طاعة ولي الأمر بقيامه بالطاعة ويستدل بقول أبي بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم؟ أقول: هذا لا علاقة له بقضية السمع والطاعة التي ذكرناها نحن، فنحن ذكرنا لك قبل قليل قول أمير المؤمنين علي، والله إيش إلا إمام، بر كان أو فاجر، فإذا كان برا فأنت تعبد ربك وتطيعه وتقوم بأوامر الله جل وعلا كما أمرك، وإن كان فاجرا فيحمل إلى أجله، اصبر عليه حتى يأتي، استريح بر واسترحم. والنبي قد بين هذه القضية. ولكن قبل أن آتي إلى الحديث النبوية أذكر لك دليلك في كلامك أنت. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يعني إذا ما كان كلامه بكلام الله ورسوله وأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فنحن نطيع في طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا نقوله بملء أفواهنا ولو متنا دونه. والحمد لله أئمتنا في هذه البلاد ولا لحظة قد اعترضوا على علماء البلاد في هذا الكلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزالوا يقولونه ويرددونه، ولا اعترض عليهم علماء هذه البلاد كلهم وأهل العلم وطلبة العلم، أن السمع والطاعة إنما هو في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فالشاهد أن هذا الباب باب قد أحكم وأغلق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نتعداه. فإذا كان الإمام صالحا وجب طاعته، وإذا كان الإمام غير ذلك وأمر بطاعة وجب طاعته، وإذا أمر بغير طاعة حرمت طاعته ولا يجوز الخروج عليه. لابد من أن يعتدل الطائر، والطائر من يعتدل إلا إذا فرد جناحيه فيطير بهما، والجناحان هما لا إفراط ولا تفريط، فلا نسمع له ونطيع في المعصية، هذا لا يجوز. ولكن لا يجوز أن نعصي الله فيه وفي حقه فنخرج عليه أو نؤلب الناس عليه أبدا. فهذا هو الفقه الصحيح الذي عليه سلفنا الصالح، والذي ما يبغاه اليوم يشرب من البحر بصريح العبارة، هذا البحر دونه ويشرب منه. وأكثر من هذا ما عندي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معشر الأحبة، وكتب الله لكم أجر القدوم إلى هذا المسجد، وكتب لكم أجر المجيء لأجل الحصول على العلم، وفقهنا الله وإياكم في دينه. أيها الأحبة، إن العبد ليكدح في هذه الحياة في سبيل تحصيل معاشه فيها، ولا يكاد يقول تعبت، وينصب في ذلك ولا يكاد يقول جهدت، مع أن الأولى أن يكون هذا فيما يقربه إلى الله. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والله جل وعلا قد أشار إلى ذلك في قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فجعل العمل كله للآخرة ولا تنسى الدنيا فيؤخذ منها ما يتبلغ به ويعين على عبادة الله جل وعلا. فلا تنسي العبد المؤمن هذه الدنيا. والذي جعلني أقول هذا هو سيرة راوي هذا الحديث الصحابي الجليل والمجاهد النبيل والملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. فقد كان في هذا الباب رحمه الله ورضي عنه مثالا عظيما وقمة عالية في الجهاد في سبيل الله ولزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان قمة عالية في الزهد والورع والعبادة، كان قمة عالية في التقشف والتقلل من الدنيا. فالعبد معاشر الأحبة إنما خلق لعبادة الله تبارك وتعالى، كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيستعين بشيء من الرزق تقوم به حياته التي يعبد الله تبارك وتعالى فيها منذ بدء التكليف إلى مفارقة هذه الدنيا. هذا هو الوجود الصحيح للعبد. فانعكست الآية عند كثير من الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة وكثرت الملهيات والمغريات والمشغلات. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. بعد ذلك نعود إلى حديثنا فنقول العرباض بن سارية رضي الله عنه هو الذي ذكر أخونا وابننا في المقدمة روى هذا الحديث، والحديث مشهور وهو في الأربعين النووية، وهو قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذه الوصية الثانية، الأولى تقوى الله والثانية السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. الثالثة: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الرابعة: بيان المخرج عند حصول هذا الخلاف والاختلاف ورؤيتنا له إن أدركنا، وهي قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. وأفرد الضمير فقال بها، مع أنه ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال: فتمسكوا بها أو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الوصية التي تليها وهي الخامسة التحذير من ضد ذلك، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه خمس وصايا اشتمل عليها هذا الحديث. والعرباض بن سارية هو أبو نجيح، كنيته أبو نجيح، والعرباض اسمه، وسارية اسم أبيه السلمي من بني سليم من بني بهثة، وبنو بهثة بطن من سليم، وسليم قبيلة مشهورة من قبائل العرب الكبيرة من قيس عيلان. فهو سليم جدهم سليم ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلانة ابن مضر، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضر، لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فقيس عيلان وإلياس كلاهما ابناء مضر مضريان، كلاهما جدهما الأكبر مضر، وقد انتشر مضر وذريته في شمال الجزيرة العربية، وقيس عيلان بالذات أكثر أولاده ذرية، وكما في حديث أشج عبد القيس إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، يعني في ديار نجد، وهم كانوا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا من أشد من هجاه وهم من قومه في قريش، دافع عنه حسان رضي الله عنه حينما اشتد هجاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيهم فخبروني أثمان العباء متى كنتم بطارقة أو دانت لكم مضر، قال فرأيت كراهة ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعلت قومه ثمن عباء واحدة، قال فقلت والذي بعثك بالحق لأستللنك منهم كما تسل الشعارة من العجين، ثم أنشأت قائلا يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، يعني قريشا إذ كذبوك وذموك وسبوك وهجوك، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آووا ولا نصروا، إلى آخر ما قال. قال فالتفت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو كالمذهبة، يعني من السرور إذ استله من مضر في هذا البطن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ذرية إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، فاستله رضي الله عنه هذا الأسد الضارب كما قال فيه عمر الضارب بذيله، وقد كان رضي الله عنه إذا دعي ليقول الشعر ذبا عن رسول الله كما سئله قيل له ما تقول كيف تقول، قال ما هو إلا أن أجمع أمري فألوك لساني فأقول، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد هذا هو الصحابي من العرباض بن سارية السلمي، وقد كان التحق ببلاد الشام ونزلها ونزل حول حمص وبقي بها إلى أن توفي في خلافة ابن الزبير، وقيل بعد ذلك بسنتين سنة 75 للهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وحديثنا هذا حفظكم الله مخرج عند الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي فيما أذكر، فهؤلاء أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه مع الإمام أحمد هم أشهر من خرج هذا الحديث، وليسوا هم من أخرج هذا الحديث فقط لكن هم الأشهر، فإذا خرج المخرج يبدأ بأصحاب الستة الكتب الستة الصحيحان ثم جامع الترمذي وبقية السنن الثلاث سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وجامع الترمذي كجامع البخاري ومسلم، ولكن دخل في السنن فيقال السنن الأربع تغليبا، وإلا هو نظامه نظام الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم، لأنه احتوى على ما احتوى عليه الجامعان، ولكن دخل في الأربع تغليبا لخفة شرطه وكونه أقرب إلى أصحاب السنن، فقيل فيه أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وإلا فالترمذي ليس بسنن وإنما هو جامع. نعم. والفرق بين الجامع والسنن في اصطلاح أهل الحديث أن السنن ما خصت للأحكام أحاديث الأحكام، والجامع يزيد عليها بذكر ما ما يتعلق بالفضائل والمغازي والمناقب والجنة والنار والتفسير وهكذا. فجامع الترمذي جامع. فالشاهد الحديث عند الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي فيما أذكره، وهو حديث حسن صحيح قال عنه الإمام الترمذي والأئمة قد صححوه، وهو مبسوط في كتب الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل به. ثانيا قوله رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الموعظة قد جاء بيانها في طرق هذا الحديث كما هو عند أبي داود وغيره، أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح، كانت بعد صلاة الصبح، ووصفت بأنها موعظة بليغة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث كأنها موعظة. والبلاغة معاشر الأحبة هي إيصال ما تريد إيصاله من المعاني بأحسن عبارة وأفصح عبارة وأوجز عبارة وأحلى عبارة تلج قلوب السامعين، هي إيصال ما تريد إيصاله بما بأحسن عبارة وأفصح عبارة وأوجز عبارة وأحلى عبارة توصل بها ما تريد إلى قلوب السامعين، هذه هي البلاغة. والبلاغة الأصل فيها الإيجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه ومواعظه الغالب عليها الإيجاز، الغالب عليها الإيجاز، وقد جاء في بعضها أنه أطال للحاجة. أما الغالب فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمع أو وعظ أصحابه يوجز، لأن البلاغة في الإيجاز، وقد جاء ذلك في الأحاديث التي وصفت فيها خطبه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خطب قام يخطب بكلمات خفيفات طيبات مباركات، كلمات خفيفات طيبات مباركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وعظ الصحابة رضي الله عنهم موعظة بليغة، يعني مختصرة وجيزة بعد الفجر، فلما سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم قالوا له كأنها موعظة مودع. ما هي هذه الموعظة البليغة؟ وصفوها بأثرين، وصفوا هذه الموعظة البليغة بما؟ بأثرين اثنين. الأول أنها وجلت منها القلوب، والثاني أنها ذرفت منها العيون. فبسبب هذا من هذه الموعظة البليغة سألوه الوصية. فأما وجل القلوب فهذا كقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه صفة من؟ صفة أهل الإيمان، إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا رقت قلوبهم وخشعت وانتفعت، لأن القلب إذا رق وخشع خاف، وإذا خاف اجتمع على سماع ما يلقى إليه، اجتمع على سماع ما يلقى إليه فيحفظه ولا يكاد ينساه فيؤثر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر فيهم هذا التأثير، وهم كانوا أهل إيمان، والله جل وعلا قد قال في أهل الإيمان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل غيرهم ما تنفعهم؟ تنفع أهل الإيمان الذي فيه ضعف، لكن الإيمان القوي أهله يحصلون على الانتفاع الكامل. ولذلك قال تنفع المؤمنين، يعني الذين قوي إيمانهم تنفعهم هذه الذكرى وهذه المواعظ النفع الكامل، ولذلك تراهم يتأثرون أشد التأثر، فهنا تأثروا فوجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. أما ذرف العيون فالله قد أشار إليه أيضا في أهل الإيمان حينما وصف الوفد من نصارى الحبشة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين على هذا الذي سمعناه، آمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهدين مع الصحابة وأهل الإيمان بصدقه. وهذه الآيات قيل في نزولها أقوال كثيرة، وأظهرها أنها نزلت في وفد نصارى الحبشة الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم النجاشي، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأشهر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذ وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن وسمعوه، وقد كانوا فيما قيل 15، 3 رهبان و12 من علمائهم، من علماء النصارى، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فاضت أعينهم من الدمع، امتلأت بالدمع وفاضت مما عرفوا من الحق، مما يعرفونه في إنجيلهم الذي لم يحرف، وهو إنجيل برنابا، كان هو الشائع في بلاد الحبشة في ذلك الحين، لم يحرف، فيه النص على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. ولهذا لما قرأ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما كان مع مهاجر الحبشة، وأرادت قريش من رسولها أن يغر صدر النجاشي على مهاجري المسلمين، فجاء جعفر فقرأ عليه سورة مريم على النجاشي ملك الحبشة، ففاضت عيناه ومن حضر، واخضلت لحيته بالدمع، ثم أخذ قضيبا من الأرض عودا صغيرا، ثم قال لجعفر ومن معه من الصحابة: والذي نفسي بيده ما زاد في عيسى على هذا، يعني سورة مريم. فهم كانوا على ما؟ على دين نصراني، هم نصارى، كانوا على دين أمثل ما يكون من بقية الأناجيل التي حرفت. ولهذا لما صار المجتمع المسكون للنصارى استبعدوا إنجيل برنابا وكذبوه وحاربوه، لأنه بقيت فيه الإشارة إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذه صفات المنتفعين، تجل قلوبهم وتدمع أعينهم مما يعرفونه من الحق، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتأثرون وينتفعون بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الموعظة هكذا قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وما وصفوا الموعظة إلا بهذا الأمر وهو البلاغة، والبلاغة كما قلت أحيانا فيها الإيجاز وأحيانا فيها شيء من الإسهام. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فلما قالوا له هذا أرادوا أن يوصيهم بالوصية الجامعة، وذلك لأن المودع يستقصي في وصيته كل شيء يحتاج أن ينص عليه، فيه صلاح من؟ الموصى الذي يودع. الآن الرجل إذا قرب أجله أو أحس بمرض شديد فإنك تراه في وصيته يستقصي كل ما يريد أن ينص عليه مما ينفع من بعده، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هكذا يذكر ما له وما عليه ويوصي كل من له وصية فيستقصي في وصيته. فهنا قالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني اجمع لنا في الوصية ما ينفعنا كما يجمع المودع في وصيته ما ينفع من بعده، واستقص لنا، اجمع كل شيء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وصيته في هذه الأمور الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها. وأولها قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي عمود كل خير. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله جل وعلا مخرج من كل ما تضيق به عليك هذه الحياة الدنيا. من اتقى الله جل وعلا ولزم ذكره وطاعته جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله هي تكفير للسيئات وإعظام للأجور. تقوى الله تيسير للأمور يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله جماع كل خير، وهي العمل بما أمر الله رجاء ثوابه والكف عما نهى الله خوفا من عقابه، ويكون هذا العمل على نور من الله تبارك وتعالى، لأن العمل الذي يكون على العلم هو العمل الصالح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا. أما كثرة العمل على غير علم فقد يكون الفساد فيه أكثر من الصلاح. قال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فليس العبرة في كثرة العمل، وإنما العبرة في صحة العمل. وصحة العمل قائم على شرطين: الإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل في العبادة، وأن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيه دليل للإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثاني: فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فشرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. لا بد من الإخلاص، فلا يكون لغير الله في هذا العمل شيء. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فنسأل الله العافية، هذا هو الخسران المبين كما في هذه الآية. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. هذه هي الوصية الأولى. فتقوى الله جماع كل خير، وهي كما قلنا أن تعمل على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. فلا بد في العمل من العلم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالاستغفار قول وعمل، لكن بدأ قبله بما؟ بالعلم بلا إله إلا الله. لأن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما من قالها بلسانه ولم يحققها في أفعاله هذا لا ينتفع. وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينهم قد قبول ليس يفتقد. إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولا والبرى فيها لها عمد، فيه نوالئ للتقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. فهذه الشروط السبعة التي أيضا أشار إليها في السلم، وبشروط سبعة قد قيدت ما تنفع إلا بها: العلم واليقين والقبول ثم انقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أليها. فهذه هي الشروط السبعة التي لا بد من توافرها. واعلموا رحمكم الله أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الشروط، هذا أولا، ولطلبة العلم أن يكثروا تكرارها على مسامع عامة المسلمين ويشرحوها لهم، هذا ثانيا. وثالثا، إذا ما وفق المسلم إليها ولم يأتي بما يناقضها فعمله صحيح ولو لم يعرفها. هكذا نص أهل العلم. عوام المسلمين ما يعرفون هذا، لكن عليك أن تنظر إلى ما، هل جاءوا بما ينقض شيئا من هذه الشرائط؟ هنا تخاف عليه. أما إذا أدى الأعمال الصالحة على الوجه المطلوب وتوافرت فيها هذه الشرائط فعمله صحيح مقبول بإذن الله تبارك وتعالى، ولو لم يعلم هو في نفسه هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. وإنما ذكرها أهل العلم لبيان صحة العمل وانتفاع العامل به. فهنا يأتي النكتة في تدريسنا لشروط لا إله إلا الله لأبناء المسلمين ولعموم المسلمين، وتعليمنا لهم إياها وشرحها لهم شرحا واضحا مبسطا خفيفا يفهمونه، حتى لا يقعوا فيما يفسد عليهم العبادة وهم لا يعلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالمواعظ النافعة لهم، كهذه الموعظة التي سمعنا حفظكم الله تعالى. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: السمع والطاعة. هذه إيش؟ وصية رقم 2. واعلموا وفقني الله وإياكم أني سأقرأ عليكم في هذه النقطة فقط. لماذا؟ لأن أعداء أهل السنة قديما وحديثا لهم طعن في أهل السنة، وفي كل زمن ينبذونهم بمن يكثر عليهم الكلام في هذه الأمور وهذه المسألة بالذات. فتجد الآن الطعن في أهل السنة السلفيين، ويقول لك هؤلاء مشايخ السمع والطاعة. والله أكرم به وأنعم من وصف وصفتمون به. أليست هي وصية رسول الله؟ أسألكم بالله أيها الأحبة، أليست وصية رسول الله؟ ولم يبتدئ بها، طلبها الصحابة رضي الله عنهم طلبا للسلامة والنجاة في الدين والدنيا، فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأول شيء التقوى، وهي الكلمة الجامعة. ثم وصاهم بهذه المسألة، ثم جاءوا بعد ذلك قالوا الوهابية، ثم انتقلوا اليوم قالوا سلفية إيش؟ الولاة، سلفية أتباع السلطان، سلفية السمع والطاعة، سلفية أهل المدينة، سلفية المداخلة، سلفية الجامية. يقولون ما يقولون، والله ما يزيدنا ذلك إلا ثباتا. فأنتم الآن سمعتم هذا الحديث، وكيف جاءت هذه الوصية؟ عجبا لك أيها المسلم، أسلافك يطلبون هذه الوصية فينقلونها لك، ثم أنت تتركها وتتخلى عنها؟ لا، وليس كذلك، بل تزيد الطعن في من يدعو إليها ويمسك الناس بها. اسمعوا كلام الحافظ بن رجب، أنا نقلت لكم فقط هذه الكلمة في هذه المسألة حتى ما تكونوا مداخلة، خلوكم رجبيين مع ابن رجب، تمام؟ يقول رحمه الله: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. هذا في جامع العلوم والحكم، أنا اعتمدت فقط هذه الجملة وأسندت النقل إليها لابن رجب. ابن رجب يمكن مدخلي، ها؟ المتوفى في القرن الثامن مدخلي ونحن في القرن الخامس عشر، مثل ما قال الكذاب الكبير ابن تيمية وهابي، ابن تيمية وهابي ما شاء الله. ابن تيمية متى؟ في القرن السابع وأوائل الثامن، ومحمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، فصار ابن تيمية وهابي. فخلونا الآن، فالشاهد هل ابن رجب مدخلي ولا جامي؟ فأنا فقط في هذه الكلمة أحببت أن أذكر لكم كلامه حتى نكون أنا وإياكم الليلة رجبيين مع ابن رجب. يقول رحمه الله: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، فيها سعادة الدنيا. أنا أسألكم أنتم يا أهل المملكة العربية السعودية، ألستم في سعادة في الدنيا؟ ألستم في سعادة؟ أمن صح؟ وأمان صح؟ ورغد عيش ثلاثة صح؟ تؤدون العبادة باطمئنان صح؟ الطرق آمنة صح؟ الحدود قائمة صح؟ البغاة واللصوص مردوعون مكبوتون صح؟ أهل الضلال والباطل مكبوتون صح؟ أليست هذه سعادة الدنيا؟ ماذا تريدون؟ فأنعم بها والله. فهنا يقول فيه سعادة الدنيا، ثم يقول وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم. دول الخوف كيف؟ الآن دول الإسلام ابدأوا بالدول العربية. يقول لبعض المشايخ في بعض البلدان العربية الإسلامية التي قائمة الحروب فيها الآن، يقول والله يا شيخ محمد دخلوا بيتي، دخلوا بيتي، وأنا قد هربت أنا وأولادي منه، دخلوا بيتي حتى ثيابنا المعلقة في الدواليب أخذوها. هذا في رمضان، قبل رمضان القريب هذا الفائت، يقول حتى ثيابنا المعلقة في الدواليب أخذوها. كيف عرف؟ قال بعدما خرجوا هو وأولاده خائفين مسرعين، حصلت له فرصة فرجع تفقد البيت، يقول حتى الثياب من الدواليب أخذوها. فما هذه النعمة التي نحن فيها؟ تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يعني بالسمع والطاعة، يقول وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. هل لو في خوف كنا نجلس أنا وإياكم الآن؟ ما نستطيع. الصلوات الواجبة المفروضة التي هي أهم من ذلك ما يستطيعون أداء هذه الدول الإسلامية وبعض الدول العربية الآن، ما يستطيعون المشي إلى الصلاة، يقتلوا ذاهب إلى المسجد من الحروب. أفلا نحمد الله على هذه النعمة يا معاشر الأحبة؟ الله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا ما أطلب السفيه، أنا أطلب العاقل، وأنتقد العاقل حينما يسلم عقله لهؤلاء الأوباش والغوغاء الذين يواجهون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها بمثل هذا الكلام. وإلا لو أن هذا العاقل تأمل في صورة واحدة بس لكفاه. وأنا أخاطب المعاصرين الآن، تذكرون عام 26؟ تذكرون حرب لبنان التي هجم عليهم اليهود فيها عام 26؟ أخاطب الذين كانوا في ذاك الحين، وكيف علق السعوديون في بلاد لبنان لما ضرب اليهود بلاد لبنان؟ كيف علقوا وكيف أجلتهم هذه الدولة بفتح جسر بين لبنان وسوريا، ثم أعادوهم من سوريا إلى المملكة العربية السعودية، وكانوا في الصيف مصطافين في تلك البلاد. أنا في ذاك الحين كنت في لبنان، دخلت إلى لبنان، دخلتها صباحا، فرابني ما رأيت، رابني ما رأيت من أمر القوات في الطريق، ومن أمر إضاءة الأنوار في النهار، وزادني شيء ثالث وهو الذي ضيق صدري، أنني جئت إلى مطعم من المطاعم على السيف، فوجدت من يقتتلون ويختصمون، وكل واحد منهم يسب الدين والرسول والرب. ها
هكذا.
فتدخلنا وفضضنا هذا النزاع وكل واحد يسب الله والدين. فقلت لمن معي بعدما تغدينا وصلينا الظهر والعصر وأذنت أذانا وأقمت إقامتين بين النصارى، في مسلمين لكن الغلب على هذا المكان نصارى، وقفنا في الموقف هذا وصلينا، فكانوا ينظرون إلينا، فاقتسمنا قسمين، قسم يصلي وقسم يحرس النساء. ثم بعد أن فرغنا قلت لأصحابي والله ما عاد نجلس في هذه البلدة لحظة واحدة يا شيخ محمد، قلت والله ما أجلس لحظة واحدة، إن كنتم معي فحياكم وإن بقيتم فذلك إليكم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ثلاث الآيتين عليهم. ثم رجعت إلى سوريا على غروب الشمس ونحن على المنفذ إلى سوريا، وعدت إلى الفندق في الزبداني وصليت المغرب والعشاء ونمت. قمت لصلاة الفجر المسجد بجوارنا، وإذا بصاحب الفندق بعدما جئت من الصلاة يقول أنت ما رحت لبنان؟ قلت بلى. قال وكيف رجعت؟ قلت رجعت سريعا. ما جلست؟ قلت له ما جلست. ما سألني؟ فقال تدري؟ قلت نعم. قال أنت موفق، هذا من حسن حظك، اليهود من نصف الليل يضربون عليهم إلى الآن. قلت الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، هذا ما حصل والذي نفسي بيده. فيا أحبة، الغيرة لله والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجي صاحبها من الهلاك ولو لم يعرفه. فالحاصل هذه المدة علق فيها من علق من السعوديين في تلك البلاد، فعرفوا قيمة الأمن. ولما أخلتهم السعودية بالجسر الجوي ظهر هنا قيمة من؟ قيمة ولاة أمر المسلمين، فالسمع والطاعة تنتظم به فعلا مصالح العباد ومعاشهم، وينتظم به أمر البلاد. فما لكم هناك تذكرونه وتشكرونه ثم بعد ذلك تنسونه وتكفرونه؟ فيا لله العجب. ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء الذين يكفرون الإحسان. أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول في هذا الصدد إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. ما يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر. البر يقوم بأمر الله تبارك وتعالى ويعبد ربه، والفاجر سيلقى ربه ويلقى حسابه عند ربه تبارك وتعالى. وعلى كل حال، أنا أحببت أن أنقل لكم كلام من؟ كلام الحافظ ابن رجب، واسمعوا بعد ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا وسمع وأطاع فله الجنة. طبعا في مادة ثالثة وهي الزكاة، الحديث بتمامه من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وسمع وأطاع دخل الجنة. فالسمع والطاعة من أسباب دخول الجنة يا ناس، لكن أحد يعرف هذا؟ قليل من يعرفه، قليل من يعرفه. يعرفون الصدقة دخول الجنة، يعرفون قيام الليل دخول للجنة، يعرفون، لكن هذا قل من يعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وكيف كان سببا لدخول الجنة؟ لأني أنا وإياكم نؤدي العبادة بسبب وجود الأئمة وانتظام أمور الحياة، نؤدي العبادة على الوجه الصحيح، نؤدي العبادة على الوجه الصحيح، ثم نتنوع في وظائف العبادات من اعتمار وحج وخروج بالصدقات وأداء للزكوات وعمارة للمساجد وحضور لحلق الذكر، هذا كله من أسباب دخول الجنة. خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، إن هو حفظها حفظ دينه، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهل تستطيع أداء هذه العبادة العظيمة في المساجد في حال الخوف؟ ما تستطيع. إذن الوظائف الشرعية كلها في حال الخوف تذهب، كلها في حال الخوف تذهب. والدليل على ذلك أحوال من ترونه في بلدان العرب والمسلمين، ماذا نزل بهم، ومن يأتينا يحدثنا بذلك. إذن فالسمع والطاعة. ثم قال وإن تأمر عليكم عبد، وهذه اللفظة لها تخريجان عند العلماء، هذه اللفظة وإن تأمر عليكم عبد لها تخريجان عند العلماء. كيف يتأمر علينا عبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، فهذا الأمر إلى قريش، ما بقي منهم 2؟ قالوا في ذلك هذا يحمل على أحد حالين. الحال الأول أن يكون هذا السلطان القرشي يولي في نواحي بلده عبدا، فيجب أن تسمع وتطيع لهذا العبد لأنه والي للإمام الأعظم، هذا وجه. الأمر الثاني قالوا فيه بعض أهل العلم، قالوا هذا منزل على حال الغلبة لا على حال الاختيار، الاختيار حال الأئمة من قريش، لكن إن غلب علينا عبد وعلينا بسيفه وأصبح وقد استقر له الأمر وانتظم له وأصبح الناس يهابونه يدعونه بالإمام، قال الإمام أحمد تجب طاعته والسمع له. فهو إما هذا وإما هذا، إما أن يكون الإمام الأعظم قرشي ويولي في النواحي الأقاليم يولي عبيدا فيجب السمع والطاعة لهم، وإما أن يكون هو نفسه عبد لكن ولينا بالقوة والسيف واستتب له الأمر فيجب له السمع، جعله السمع والطاعة. وقد جاء في البخاري كأن رأسه زبيبة من حديث أنس، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر مجدع الأطراف. هذه ما هي عيوب يا جماعة، هذه عيوب في حال الاختيار، يعني لنا الحرية نختار إماما ما نختار الناقص، لكن في حال الغلبة مرغومين، يجب أن نسمع ونطيع، أيضا نرغم أنفسنا هنا بالسمع والطاعة. فهذا في البخاري يقول لك لو أن رأسه زبيبة، وهذا في مسلم حديث أبي ذر يقول مجدع الأطراف، يجب السمع والطاعة له. وما ذلك يا أحبتي إلا لأن أمر السمع والطاعة أمر مهم كما سمعتم، ويكفي ما عد نطيل فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما بعد، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف من بعده عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما سيكون بعده من الاختلاف، أطلعه الله على ما سيكون بعده من الاختلاف، والاختلاف هنا وصف بأنه كثير ما لعد، نكر في سياق الإخبار تعم الخلاف سواء في العقائد أو في الأقوال أو في الأعمال في الفروع، هذا الخلاف كله يحصل. طيب فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف بالذات الكثير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقوله مثل ما أنا عليه وأصحابي هو الذي جاء في هذا الحديث، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والمخرج عليكم بسنتي، فهو مثل قوله ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الخلاف الكثير من بعده حصلت الفتن، وبالذات بعد انقراض جل الصحابة رضي الله عنهم حصلت الفتن الكبيرة الكثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء. خرج ذات ليلة على أصحابه فنظر إلى السماء، وكان كثيرا ما يحب النظر إلى السماء، فقال لما نظر إلى السماء قال: النجوم أمنة للسماء، يعني حرس لها، فإذا ذهبت النجوم، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت، أتى السماء ما توعد، يعني حضرت القيامة. فإذا هذا الحديث مثل حديث افترقت، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية عند ابن ماجه: هم الجماعة. وهنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال عليه الصلاة والسلام في الجواب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. فذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بما وصفهم بالخلافة، ووصفهم بالرشاد، ووصفهم بالهداية. ومن كان خليفة وجبت له الطاعة، ومن كان راشدا وجبت له الطاعة، ومن كان مهديا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الطاعة. فهؤلاء الخلفاء الراشدون هم الأربعة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها، فجعل سنته وسنة هؤلاء واحدة، فأعاد الضمير للواحد، قال: تمسكوا بها، ما قال بهما، قال بها. لما؟ لأنهم أهل هداية وأهل رشد، وأهل رشد. وهؤلاء إنما هم يقومون ويقولون بسنته عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانوا أهل اهتداء وأهل رشاد، ومن كان كذلك وجب السمع والطاعة له. وليعلم أن أقوال الخلفاء الأربعة إذا اجتمعوا على شيء فلا يجوز المخالفة لهم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على شيء وجب الأخذ به، وإذا اختلفوا نظر في الجانب الذي فيه عمر وأبو بكر. ولكن مدة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة، ومدة عمر كانت طويلة، فالجانب الذي فيه عمر كما يقول الإمام أحمد أقوى. لما؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فإذا جاء خلاف نظر في الجانب الذي فيه عمر لمثل هذه الصفة. وقال عليه الصلاة والسلام: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. وعمر رضي الله عنه لا يراه الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر غير فجه، فالرشاد والتوفيق معه. ولنظر مثالي: أما أبو بكر ففي حروب الردة كان الحق معه، وهو أعلم من عمر بلا شك، وما هو إلا أن أصر حينما ناظره عمر رضي الله عنهما جميعا، قال: فعرفت أنه الحق لما ناظره أبو بكر. قال: فلما رأيت إصرار أبي بكر على قتال أهل الردة وما هو عليه، قال: فعرفت أنه الحق. بعدما كان يقول له: كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له رضي الله عنه: والله إن الزكاة من حقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا كلام أبي بكر، قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله. قال: وهذه الزكاة من حقها. فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هكذا عمر رضي الله عنه بعد، فإنه في مسألة العمريتين الناس كلهم اقتدوا به في الفرائض وأخذوا بقوله، وهكذا في أمهات الأولاد. الخلفاء الراشدون عموما في مسألة توريث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام الله سبحانه وتعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا ما كان لك وارث من العصبة ولك من ذوي الرحم، يرث ولا ما يرث؟ قضاء الأربع عليه. ولهذا قضى به بعض حكام بني العباس وقضاتهم في زمان المعتضد، وأنفذه المعتضد في أقاليمه ولم ينظر إلى شيء بعد ذلك. فالشاهد ما عليه الخلفاء الراشدون سنة، فإذا اجتمعوا فهذا أعلى شيء، وإن اختلفوا في الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة، فإذا اختلفوا في الجانب الذي فيه عمر ومن معه هذا الواجب. طيب، إذا خالف الخليفة الراشد بعض الصحابة، الإمام أحمد يقول يقدم قول هذا الخليفة الراشد لأن بقية الصحابة ليسوا مثله في المنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم والهدى والرشاد، فيقدم قول الخليفة ولا ينظر لمن خالفه كائنا من كان. فهذه أصول يا أحبة لا بد أن يعلمها الناس في مثل هذا الباب، وخصوصا طلبة العلم، والتفصيل في هذا أكثر وأكثر، لكن يكفينا هذا لأنه واضح. فالشاهد سنة الخلفاء الراشدين مأمورون نحن بالأخذ بها، وهي وأقوال الصحابة من بعدهم سبيل النجاة لنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم، وقد عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، وسمعوا منه القرآن وسمعوا منه السنة وعرفوا التفسير، فهم أولى الناس بأن يؤخذ بكلامهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فهذا محلش حل قبول. من جمع المسلمين على التراويح؟ هذا أوضح مثال. من؟ عمر رضي الله عنه، ولا يزال عمل الناس عليه إلى الآن. الجهلة فريق، والكذابون فريق، وأهل الضلال فريق آخر. كم هؤلاء؟ ثلاثة: الجهلة والكذابون وأهل الضلال، هؤلاء كم؟ ثلاثة. كلهم يستدلون بهذا، من أراد أن يدخل ضلالا قال عمر قد قال نعمة البدعة، والبدع فيها شيء حسن، تمام، ويريد أن يدخل بدعته. أهل الضلال وأهل الباطل لا يصلون التراويح ويقولون هذه بدعة، خلاص انتهت. أهل الجهل يصدقون الاثنين، يصدقون أهل الباطل يصدقون أهل الضلال، يقول هذه بدعة، هو جاهل، ويقول السنة أن تصلي في بيتك. يا ناس، هناك فرق بين ما له أصل في الشريعة إما بعينه وخصوصه أو بعموم جنسه، وبين ما لا أصل له في الشريعة. فهنا ما كان له أصل في الشريعة هو الذي جاءنا في هذه القضية، قضية التراويح. وعمر رضي الله عنه لما رآها قال نعمة البدعة. أصل في الشريعة كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد في المسجد، والنبي لا ينكر عليهم، فكانوا يصلون التراويح في المسجد، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم صلى بهم لياليا ثم ترك وبين العلة أنه يخشى أن تفرض عليهم، ولو فرضت ما قاموا بها. أن تنظروا الآن في الفرائض التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، صلاة الفريضة، كثير من المسلمين للأسف يضيعونها، فكيف لو كانت هذه التراويح مفروضة؟ كم سيلحق الناس من المشقة والأذى؟ فالنبي صلى ليلة ثلاثا، ليلتين أو ثلاثا، أو ثلاثا أو أربعا كما في الرواية الأخرى، ثم ترك خشية أن تفرض. فلما توفي عليه الصلاة والسلام اكتمل الدين وأمن عد أن ينزل شيء من الوحي، أعاده عمر رضي الله عنه عليها. فلما رآهم مجتمعين قال نعمة البدعة، فهذه اللفظة بدعة هنا بدعة من حيث اللغة، أما من حيث الأصل فلا، لأن البدعة هي الإحداث لما ليس في دين الله ثابت بنص شرعي، هذه هي البدعة. فهذه التراويح ليست بدعة، ما في إلا اللفظة. نعمة البدعة يعني الاستمرار على هذا الاجتماع، فيقال فيه بدعة من الناحية اللغوية، أما شرعا فهو ثابت بأصل شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن إقراره ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ما كان هكذا هذا لا يسمى بدعة، وإن جاء عن بعض العلماء أن هذا بدعة حسنة، هذا لا يسلم بمعنى البدعة الشرعية، وإنما هو بدعة لغوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أهل الباطل لا يفهمهم إلا الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه في هؤلاء أهل الباطل أهل الآراء والأهواء، قال: لا تجادلوهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه، جادلوهم بالسنة. خلوا يقول فلان قال، أنا أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهم أعظم في نفوس المسلمين؟ أيهم أعظم، قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قولي أنا فلان قال فلان قال؟ لا شك على طول تصل الرسالة عند كل عاقل. يقول يا شيخ استحي على وجهك، هذا يقول لك قال رسول الله وأنت تقول له قال فلان، صح ولا لا؟ أول ما يتبادر إلى لب كل عاقل، ألا يتبادر هذا؟ يا شيخ استحي على وجهك، يقول لك قال رسول الله وأنت تعارض بقال فلان هكذا. هذا اسمعوا، هذا ابن عباس وقد كان في أول احتلامه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وابن عباس مناهز للاحتلام، ما قد احتلم، وفي خلافة أبي بكر كلها سنتين حصلت هذه المسألة، واشتد عليهم في متعة الحج فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، شيخا الإسلام أفضل الناس بعد النبيين، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منهما، وابن عباس يقول أقول لكم. فإذا استبانت السنة كما قال الإمام الشافعي، أجمع العلماء أو قال الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لأحد من الناس، فإذا لم نجد في سنته انتقلنا بعد ذلك إلى الخلفاء الراشدين. الحاصل أن السنن هي التي يجادل بها من؟ أهل الأهواء. فدين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ، تسلم ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتعها تلك الحوادث أوخم. هذا مكانة السنة، وهذا مكانة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم. ثم قال: وعضوا عليها بالنواجذ، تمسك يعني بيديك وبسنانك، مثل ما تقول اليوم العوام، يقول هذا الأمر تمسك به بيديك وسنونك، بأسنانك وبيديك. وقال بالنواجذ، والنواجذ هي أواخر الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك، وما شدة التمسك إلا بسبب شدة الفتن التي تؤدي إلى التفلت والانحراف، فأنت في هذا الوقت مأمور بأن تتمسك أشد التمسك بالسنة، ولو عابك من عابك، ولو خالفك من خالفك، ولو ذمك من ذمك. ثم قال في آخر وصية: وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر بعدما حث، وهذا فيه الجمع بين الأمرين، فإن التعليم الصحيح لا يكون إلا بالوصية بالخير والتحذير من ضده. ومن أخذ الأول ولم يأتي بالثاني فليس بالمعلم الصادق، وليس بالواعظ الناصح، وليس بالمحب المشفق. ويا أسفاه تسمع من بعض من يتكلمون في هذه الأزمان والأعصار المتأخرة العجب العجاب المخالف لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع والفتن والحوادث قبل حدوثها بالإجمال، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وحذرنا من ذلك بأن نتمسك بسنته ونعض عليه بالنواجذ مع سنة الخلفاء الراشدين. وهناك في حديث أبي هريرة، وهو أيضا حديث معاوية وغيرهم من الصحابة، وحديث متواتر مشهور، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. عند أبي داود افترقت اليهود على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73، وسيكون في آخر أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو الشبق الذي تعرفونه من عضة الكلب الكلب، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخلت فيه هذه الأهواء. فالنبي حذر من هنا بيش بالجملة، وحذر من بعض الضلالات بأوصافها وبأصحابها. فالذي اعترض عليه في القسمة في يوم حنين إيش قال؟ قال يخرج من ضوء هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين. لما ولى وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال إن لمن قتلوه لأجرى، وقال في آخر الزمان سيأتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني الخوارج، يقرؤون كتاب الله لا يتجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم قال عنهم كلاب النار، ثم قال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ثم قال عنهم إن لمن قتلهم لأجرى، وإن لمن قتلوه لأجرى، فحذر منهم. وقال في القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، ولم تأتي القدرية بعد، فكيف يأتيك هؤلاء ويلبسون على الناس يا عباد الله ويقول لك أنا منهجي أني ما أتكلم في الجماعات ولا في الطوائف ولا في الفرق ولا في الأشخاص، وبعضهم يجي يقول لك من سياستي أني ما أتكلم في هذا. والله جزاك الله خير، الحمد لله، إذ لم تنسب هذا إلى دين الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى الخلفاء الراشدين ولا إلى الصحابة رضي الله عنهم ولا إلى أئمة الهدى، وإنما نسبته إلى نفسك، نقول منهجك في جيبك حطه، ما نبيه خذه لك، احنا ما نبيك انت، احنا نسألك عن الرواية وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عطناه. فالنبي حذر من البدع بالصفات وبالجملة قبل حدوثها، ومن الطوائف ببعضها بأسمائها، وتيجي تقول ما هم من منهج، الحمد لله خلك على منهج، هذا من الدبور، هذا من الدبور والله وعدم التوفيق. أما منهج نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فخلاف هذا الذي أنت عليه. ابن أبي أوفى لما جاءوا إليه وكان رجلا قد كبر وعمي، فدخل عليه الداخل وهو يقول لعنة الله على الأزارقة، الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق طائفة من الخوارج، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، كم؟ 3 مرات. فقيل له الأزارقة أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها، بل الخوارج كلها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه، وهذا قوله وهذا قول أصحابه. والله احنا ما لنا بحاجة إليك، رصيدنا موجود كافي، وانت خل فهمك لك ومنهجك لك، لكن نحن يجب علينا أن نعلم الناس أن هذا المنهج عاطل باطل، أما كونه باطل لمخالفة النصوص الصريحة، وأما كونه عاطل فهو مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاء الراشدين بقية الصحابة أئمة الهدى الذين أجمعوا على وجوب التحذير من أهل البدع والضلالات، كما ذكر عنهم ذلك غير واحد من أهل العلم المرضيين رحمهم الله تعالى. فإذا إذا أردت الجمع في النصيحة في هذا الباب لا بد أن تعلم الخير وتحث عليه، وتبين الشر وتحث على الحذر منه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فلا بد من هذا، لا بد من الجمع. هذه طريقة المعلمين الناصحين. أما أصحاب العقل المعيشي كما يسميهم شيخنا العلامة المجاهد حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه، هؤلاء أصحاب العقل المعيشي يريدون أن يرضوا الناس جميعا، وإذا رأيت الرجل يرضى عنه الناس جميعا فاعلم أنه مداهن كما قال السلف رحمهم الله. لا بد أن يقف في وجهك طائفة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من هذا. لما؟ لأن الحق ما يرضي جميع الناس، يرضي أصحاب الفطر السليمة ويرضي أصحاب العقيدة المستقيمة، أما أهل الباطل فلا يرضيهم. فأنت لا تكن جبانا خوارا، قل بالحق ولا تبالي من أحد أبدا. عمر رضي الله عنه مع قوة شكيمته، ومن هو عمر؟ يقول رضي الله عنه: أبى الحق أن يدع لي صاحبا. لماذا؟ لأنك أنت أيها المؤمن مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا مأمور بالنصيحة لكل مسلم إذا رأيت ما يتوجب عليك النصح فيه فتكلم، وإذا كنت تعلم فإنه يتعين عليك إذا كنت تعلم وغيرك لا يعلم، تكلم واعلم أن الله مؤيدك، والله سبحانه وتعالى ناصرك، والله سبحانه وتعالى مظهرك. قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا كان العواقب بيد الله، من ذا الذي سيقاومك ومن ذا الذي سيخذلك؟ أن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فمن نصره الله لا يخذله أحد، ومن خذله الله ما ينصره أحد. فمن قام بدين الله أقامه الله. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا المقابلين فتعسى لهم وأضل أعمالهم. فكن يا عبد الله على ثقة في هذا الباب بنصر الله لك، فمن عمر قلبه بهذا فهو الموفق. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يجعلنا وإياكم ممن عوفي من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم عند حدوثها سبيل النجاة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنا انتهيت، ما عندي شيء، ولكن جاءتني ورقة، فحتى لا يقع في نفس صاحبها شيء أن ما أجبنا على ما كتب، فلا بد من هذه الإضافة. يقول: ما قولكم في من يعلق طاعة ولي الأمر بقيامه بالطاعة، ويستدل بقول أبي بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. أقول: هذا لا علاقة له بقضية السمع والطاعة التي ذكرناها نحن. فنحن ذكرنا لك قبل قليل قول أمير المؤمنين علي، والله إيش إلا إمام، بر كان أو فاجر. فإذا كان برا فأنت تعبد ربك وتطيعه وتقوم بأوامر الله جل وعلا كما أمرك، وإن كان فاجرا فيحمل إلى أجله، اصبر عليه حتى يأتي، استريح بر واسترحم. والنبي قد بين هذه القضية. ولكن قبل أن آتي إلى الحديث النبوية أذكر لك دليلك في كلامك أنت. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يعني إذا ما كان كلامه بكلام الله ورسوله وأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فنحن نطيع في طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا نقوله بملء أفواهنا ولو متنا دونه. والحمد لله أئمتنا في هذه البلاد ولا لحظة قد اعترضوا على علماء البلاد في هذا الكلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزالوا يقولونه ويرددونه، ولا اعترض عليهم علماء هذه البلاد كلهم وأهل العلم وطلبة العلم أن السمع والطاعة إنما هو في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فالشاهد أن هذا الباب باب قد أحكم وأغلق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتعداه، فإذا كان الإمام صالحا وجبت طاعته، وإذا كان الإمام غير ذلك وأمر بطاعة وجبت طاعته، وإذا أمر بغير طاعة حرمت طاعته ولا يجوز الخروج عليه. لابد من أن يعتدل الطائر، والطائر ما يعتدل إلا إذا أفرد جناحيه فيطير بهما، والجناحان هما لا إفراط ولا تفريط، فلا نسمع له ونطيع في المعصية، هذا لا يجوز، ولكن لا يجوز أن نعصي الله فيه وفي حقه فنخرج عليه أو نؤلب الناس عليه أبدا. فهذا هو الفقه الصحيح الذي عليه سلفنا الصالح، والذي ما يبغاه اليوم يشرب من البحر بصريح العبارة، هذا البحر دونه ويشرب منه، وأكثر من هذا ما عندي، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.